بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. قال المؤلف رحمه الله: النوع الثاني البقر، ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فيجب فيها تبيع أو جريعة لها سنة، لها سنة إلى 40، ففيها مسنة لها سنتان إلى 60، ففيها تبيعان إلى 70، ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. النوع الثالث الغنم، ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، ففيها شاة إلى 20 و100، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإذا زادت واحدة ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة. ولا يؤخذ في الصدقة تيث ولا ذات عوار ولا هرمة ولا الربا ولا الماخض ولا الأكولة، ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه إلا أن يتبرعوا به، ولا يخرج إلا أنثى صحيحة إلا في 30 من البقر وابن لبون ما كان بنت مخاض إذا عدمها، إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزئ واحد منها، ولا يخرج إلا جذعة من الظأن أو ثنية من المعز أو السن المنصوص عليها، إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، أو تكون كلها صغارا فيجزئ صغيرة، وإن كان فيها صحاح ومراض وذكور وإناث وصغار وكبار أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين، وإن كان فيها بخاتي وعراب وبقر وجواميس ومعز وظأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين قيمة، وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا وكان مرعاهم وفحلهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحد فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد، وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على خلطائه بحصصهم منه، ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة.
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النوع الثاني من بهيمة الأنعام مما تجب به الزكاة، قال: البقر. والأصل في وجوب الزكاة في البقر السنة والإجماع، أما السنة ففي حديث النبي عليه الصلاة والسلام المتفق عليه: ما من صاحب إبل أو بقر أو غنم لا يؤدي زكاتها إلا، ثم ذكر عقوبة كل واحد ممن أو من أصحاب هذه البهائم. وفي الحديث قال في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه: أمرني النبي عليه الصلاة والسلام أن أخذ من كل 30 أي بقرة تبيعا ومن كل 40 مسنة. وأجمع على ذلك العلماء على أن البقر فيها الزكاة، والبقر يراد بها البقر الإنسية، لأن هناك بقر وحشي، بقر وحشي يعيش في البرية، فهذه لا زكاة فيها في قول أكثر أهل العلم. ويدخل في البقر الجواميس، البقر والجواميس كلها بمعنى واحد تجب فيها زكاة. قال: ولا شيء فيها حتى تبلغ 30، فنصاب البقر هم 30 بقرة. قال: فيجب فيها أي في 30 تبيع أو تبيعة لها سنة، التبيع ما تم له سنة ودخل في الثاني، وكذلك التبيعة ما تم لها سنة. فهنا خيره الشرع بين الذكر والأنثى في كل 30، قال: إلى 40 ففيها مسنة لها سنتان، ففي 40 مسنة ولا يجوز مسن، والمسنة ما تمت لها سنتان وشرعت في الثالثة. قال: ففيها مسنة لها سنتان، إلى 60 ففيها تبيعان، إلى 70 ففيها تبيع ومسنة، ثم في كل 30 تبيع وفي كل 40 مسنة. هذا هو الأصل، أن في كل 30 من البقر تبيع أو تبيعة، وفي كل 40 مسنة، فنصاب البقر 30، ففي 30 تبيع وتبيعة، في 40 مسنة، في 50 إيش مسنة، في 60 تبيعان أو تبيعتان، في 70 مسنة وتبيعة وتبيعة، وهل مجرة. وهذا لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أصدق أهل اليمن أن يجمعوا صدقتهم وزكاتهم، قال: فأمرنا أن نأخذ من البقر من كل 30 تبيعا ومن كل 40 مسنة. قال الشيخ رحمه الله: طبعا يشترط كما أشرنا إليه في الإبل، يشترط أن تكون البقر سائمة معدة للذر والنسل، أما إذا كانت البقر عواملة بمعنى أنه يعتمل عليها، كان يحمل عليها أو تتخذ للحراثة، فهذه لا زكاة فيها ولو بلغت مئين. وكذلك لو كانت ترعى أقل الحول، كان يرعاها 4 أشهر أو 3 أشهر فلا زكاة فيها حتى ترعى أكثر من 6 أشهر كما أشرنا إليه في الإبل، وهذا شرط في كل بهيمة الأنعام. قال النوع الثالث: الغنم بالنوعين، الضأن والماعز. والغنم قال العلماء سميت غنما لأنه ليس لها شيء تدفع به عن نفسها، فهي غنيمة لكل من وجدها ولكل من طلبها. والأصل في زكاة الغنم السنة والإجماع، ففي السنة في حديث أبي بكر في كتاب النبي عليه الصلاة والسلام في لعن بن حزم في سائمة الغنم: في كل 40 شاة شاة، وأجمع على ذلك العلماء. ولا زكاة أيضا إلا في الغنم الأهلية، أما الغنم الوحشية التي تعيش في البراري وفي الجبال فهذه لا زكاة فيها في قول أكثر أهل العلم. قال الشيخ رحمه الله: ولا شيء فيها حتى تبلغ 40، أي أن نصاب الغنم 40. قال: ففيها شاة إلى 20 و100، أي في 120 شاة، وفي 40 شاة، وفي 50 شاة، ما بين 40 إلى 120 ليس فيها إلا شاة. قال: فإذا زادت واحدة، أي 121، قال: ففيها شاتان إلى 200، ف200 فيها شاتان. قال: فإذا زادت واحدة 201، ففيها 3 شياه، ثم في كل 100 شاة. وأصل ذلك حديث أنس رضي الله عنه الذي رواه البخاري، قال عليه الصلاة والسلام: في سائمة الغنم إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فإذا زادت واحدة على 20 و100 ففيها شاتان، فإذا زادت على 200 إلى 300 ففيها 3 شياة، فإن زادت على 300 ففي كل 100 شاة شاة، أو ففي كل 100 شاة. فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فالأربعون فيها شاة إلى 120، و121 فيها شاتان إلى 200، و201 فيها 3 شياة إلى 300، فإن زاد على 300 ففي كل 100 شاة. 350 كم 100 فيها؟ 3 شياة. 450 4 شياة. 700 7 شياة. 920 9 شياة. إذن ننظر إلى المئين متى ما زادت على 300. طيب 399 كم فيها؟ 3 شياة، صح ولا مو صح؟ طيب 3 شياة. و201 كم فيها؟ 3 شياة. 3 شياة 201 فيها 3 شياة. طيب 201 فيها 3 شياة و399 فيها 3 شياة، كم الفرق بينهما؟ 198. هذا أكبر وقص، أكبر وقص يوجد في بيئة الأنعام هو، يعني هذا يملك يزيد على هذا ب198 شاة، ومع ذلك لا يجب على كل واحد منهم إلا 3 شياة، إلا 3 شياة، لأنه بعد 300 خلاص يصبح في كل 100 شاة كل 100 شاة. قال الشيخ: ولا يؤخذ في الصدقة تيس. التيس الذكر، ذكر الذكر، ذكر الماعز. قال: ولا ذات عوار. طيب تيس والفحل، هل هذا يعم الماعز فقط أم أيضا إيش؟ فحل الضأن، خروف، ها؟ الأظهر أنه التيس فقط. قال: ولا يؤخذ في الصدقة تيس، وهذا لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ولا يجد في الصدقة هارمة ولا ذات عوار ولا تيس. قال: ولا ذات عوار، قيل ذات العوار المريضة. قال ولا هرمة وهي الكبيرة لحديث أنس ولا يلج في الصدغة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. قال ولا الربى. الربى هي التي تربي ولدها، وهذا لمصلحة صاحب المال، يعني تربي ولدها فهي ذات حليف، فهي ذات حليف فلا تؤخذ بالزكاة. قال ولا الماخذ، والماخذ هي الحامل التي قرب ولادته وقرب ولادها، أيضا لا تؤخذ لمصلحة صاحب المال. قال ولا الأكولة. الأكولة التي تأكل كثيرا بمعنى أنها سمينة لأنها من كرام المال. قال ولا يؤخذ شرار المال. إذا لا يؤخذ تيس ولا لا تعار ولا هرمة لأجل ما فيها من العيب، ولا يؤخذ الربا ولا الماخذ ولا الأكولة لما أنها من كرام الأموال ومن أنفس الأموال لصاحبها. قال ولا يؤخذ شرار المال ولا كرائمه، أي لا يؤخذ شراره لما فيه من الإضرار بأصحاب الزكاة من الفقراء والمساكين، ولا كرائمه لما فيه من الإضرار بصاحب المال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله لم يسألكم خيره أي أفضله ولم يأمركم ولا يأمركم بشره. إذا لا يؤخذ أرض المال ولا يؤخذ أنفس المال. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاذ إياك وكرائم أموالهم أي أطايب البهائم إلا أن تكون كلها كراما، إن كانت الغنم كلها كراما فيؤخذ منها، وإن كانت كلها لئاما رديئة يؤخذ منها، لأن الأصل من الزكاة شرعت مواساة، فيواسي الغني الفقير بماله، فإن كانت مال أمواله كراما وجب أن يواسي بمثل ماله، وإن كانت لئاما وجب أن يواسي بمثل ماله. قال الشيخ إلا أن يتبرعوا به، هذا في حق الكرائم، لكن لو تبرع قال خذ أنفس ما عندي فهذا أدى الواجب وزيادة. قال إلا أن يتبرعوا. قال ولا يخرج إلا، قال إلا أن يتبرعوا حتى في الربة، لو قال أخذ الربة أو أخذ الأكولة أو أخذ الماخذ فهذا الحق له، فإن تبرع به أخذ. قال ولا يخرج إلا أنثى صحيحة. الأصل في زكاة بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم أنه لا يخرج في الزكاة إلا الإناث، لا يخرج فيها إلا إيش؟ إلا الإناث. قال ولا يخرج إلا أنثى، ولا بد أن تكون صحيحة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أخذ ذات العوار. قال إلا يستثنى من ذلك مما يجوز فيه الذكور إلا في 30 من البقر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال في كل 30 تبيع أو تبيعة، الخيار لصاحب المال، الخيار إن شاء أعطى ذكرا عجلا وإن شاء أعطى تبيعة أنثى. قال إلا في 30 فيخير بين الذكور والإناث. قال وابن إلا في 30 من البقر وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها، وقد ذكرنا بأنه إذا لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبون ذكر، ما بين 25 إلى 6 إلى 35 فيها إيش أو 36 فيها بنت مخاض، فإن لم يكن فابن لبون ذكر، هنا جاز أن يخرج ابن لبون وهو ذكر، لكنه إذا عدم بنت المخاض، أما إذا كان عنده بنت مخاض فلا يخرج ابن اللبون، إذا قال فإن لم تكن عنده بنت مخاض فابن لبون، فدل أنه لا يخرج ابن اللبون إلا إذا عدم بنت المخاض. قال وابن لبون مكان بنت مخاض إذا عدمها. قال إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا أو مراضا فيجزي واحد منهما، وهذا كما قال الشيخ سام عليه جماعة فقهاء الأمصار، لأن المأخوذة بالصدغة العدل، فإن كانت ماشيته كلها ذكورا، كل اللي عنده فحول من الغنم فحول من البقر كلهم ثيران كلهم فحول من الإبل فإنه لا يخرج لا يخرج إلا هذا، وكذلك لو كانت كلها مراضا فإنه يخرج منها، وهذا مقتضى العدل. وقد قال ابن وزير اليماني رحمه الله أجمعوا على أنه يؤخذ من المراض بصفتها. قال الشيخ ولا يخرج إلا جذعة من الظأن أو ثنية من المعز. لا يخرج إلا جذعة من الظأن. في الغنم إن كان ماله ظأنا فلا يخرج إلا الجذعة، والجذعة ما تم لها 6 أشهر، أو ثنية من المعز وهي التي سقطت ثناياها مقدم الأسنان، وهذه ما تم لها سنة. في قول سويد بن غفلة رضي الله عنه: أتانا مصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أمرنا أن نأخذ الجذعة من الظأن والثنية من المعز. فلا قال: أو السن المنصوص عليها، كما نص عليه أثناء في البقر، تبيع وتبيع في الثلاثين ومسن في الأربعين، وكذلك في الإبل، فإذا بلغت 25 فهي بنت مخاض، إن بلغت 36 ففيها إيش؟ بنت لبون وهلم جرة. إذن الإبل ما زال على 25 جاءت بالسن المحدد، حقة وجذعة، بنت لبون، ابن لبون، بنت مخاض، وكذلك في البقر جاء السن المحدد. قال: أو السن المنصوص عليها، كما في الإبل والبقر. قال: إلا أن يختار رب المال إخراج سن أعلى من الواجب، فحينئذ يؤخذ السن. قال: لا 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 تأخذ جذعا، بل خذ أكبر منه، لأن كلما كبر كان أنفس وأغلى ثمنا. وكذلك لو أخرج إيش؟ أكبر من ثني من المعز، لأنها أنفس، إلا لكن لا يخرج هرمة. إذا هو ممنوع من إخراج الكبيرة الهرمة، أما أن يخرج أكبر من جذعة فهو أنفس. قال: إلا أن يختار رب المال إخراج السن أعلى من الواجب، فحينئذ يكون متصدقا بما زاد من السن، أو تكون كلها صغارا، كان يكون كل اللي عندها أقل من جذع، ما عنده إلا سخار، يخرج سخلة جفرة، عندها كلها صغار، كان باع الأمهات، كيف تكون صغار؟ نعم، قد يبيع الأمهات ولا يقع عنده إلا الصغار، فحينئذ يخرج من جنس ماله. قال: أن تكون كلها صغارا، حينئذ يجزئ أن يخرج صغيرة. قال: فيجزئ صغيرة، وهذا إنما يكون في الغنم خاصة يخرج الصغار، أما في الإبل والبقر فإن لم يجد فإنه يشتري السن المعتبر، وجبت عليه حقة. لو كان الإبل كلها عندها صغار، كلها بنت مخاض، وبلغت ما يجب فيها حقة، يخرج الحقة، ما عنده يشتري السن المعتبر، لأن الشرع جاء بالنص على السن. هذا قول أكثر أهل العلم. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: حتى في الإبل والبقر إن كانت كلها صغارا فيخرج الصغار، لكن المشهور أنه يخرج صغيرة في الغنم إن كانت كلها صغارا، أما في الإبل والبقر فقد جاء تحديد السن، فحينئذ إن لم يجد من ماله اشترى السن المعتبر وأخرجه، هذا أحوط. قال: وإن كان فيها صحاح ومرار، أي مال مختلف، منها الكريم ومنها اللئيم، منها الصحيح، منها المريض، منها الكبير، منها الصغير. قال: وإن كان فيها صحاح ومرار وذكور وإناث وصغار وكبار، أخرج صحيحة كبيرة قيمتها على قدر قيمة المالين، يخرج المطلوب شرعا، يخرج صحيح، عنده صحاح ومرار يخرج صحيحة، ما يخرج مريضة، لكن قيمتها بقدر المالين. لو كان ربع ماله ربع إيش؟ غنمه مراضا وثلاث أرباعها صحيح، فيقدر كم قيمة الصحيح وكم قيمة المريض ويخرج قدر المالين. فلو كانت مثلا الكبار الصحيحة قيمته 20، نصف ماله كبار ونصف ماله صغار، فنقدر أن قيمة الكبيرة 20 وقيمة الصغيرة كم؟ 10، ونصف المال نصف المال، إذا كم يخرج؟ يخرج صحيحة قيمتها ما بين قيمة المالين، كم ما بين 20 و10؟ قيمتها 15، هكذا. الشاهد أن هذا هو العدل، هذا هو العدل، تقوم الكبار ثم تقوم الصغار، ويخرج يخرج السن المعتبر لكن بقدر قيمة المتوسط من أموالهم. قال: وإن كان فيها بخاتي وعراق، بخاتي ذات السنامين والعراق ذات السنام، وبقر وجواميس ومعز وضأن وكرام ولئام وسمان ومهازيل، أخذ من أحدهما بقدر قيمة المالين، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، عند بقرة وجواميس البقرة قد تكون أغلى من الجواميس، فلو كان نصف ماله جواميس نصف ماله بقر، ها؟ فيخرج إيش؟ بقرة بقدر المتوسط ما بين قيمة المالين، وهكذا. قال الشيخ: وإن اختلط جماعة في نصاب من السائمة حولا كاملا، وكان مرعاهم وفحرهم ومبيتهم ومحلبهم ومشربهم واحدا فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد. هذا في حق الخلطة. قد يخلط أصحاب بهيمة الأنعام يخلطون الحلال يخلطون أموالنا، فهنا المال المختلط يكون حكمه حكم المال الرجل الواحد. الدليل على هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبعث من يجمعون الصدقة وهم ينظرون إلى المال المجتمع في مكان واحد فيحصونه، ولا يسألون هذا المال من يملكه كم واحد يملكه، لا، يأتي إلى البقر يعدها ثم يقول واجب عليك كذا وكذا، يأتي الغنم يعدها ولا يسأل. ويدل على ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وهذا نص أنه لا يجوز الجمع ولا التفريق، بل المال المجتمع يبقى مجتمعا والمتفرق يبقى متفرقا. لكن الخلطة يشترط لها شروط حتى تكون زكاة وزكاة مال الرجل الواحد. قال من اختلط جماعة في نصاب من السهم، أي لا بد أن يكون كل واحد يملك نصابا. هل هذا صحيح؟ اختلف العلماء، منهم من يقول أنه لا بد أن يكون كل واحد يملك نصابا. الصواب لا، المراد أن اختلط جماعة في نصاب من السهم أي أن مجموع المالين يبلغ النصابة. لكن لو هذا عنده 10 من الغنم وذاك عنده 20 واختلط المالان، كم المال؟ 30، لا تجب فيها الزكاة. أي لا بد أن يكون مجتمع يبلغ نصابة، 40 من الغنم، 30 من البقر، 5 من الإبل. قال إن اختلط جماعة في نصاب من السائمة، ولا بد أن تكون السائمة على ما ذكرنا حولا كاملا، إذا لا بد أن تكون الخلطة الحول الكامل. لكن لو اختلطوا فقط في فترة الربيع ثم افترق المالان فإنهما يعاملان معاملة مال رجلين، فلا بد أن تكون خلطة حولا كاملا. ثم قال شيخ وكان مرعاهم وفحلهم واحدا، أي يرعون في مكان واحد، وكذلك الفحل لا بد أن يكون إيش؟ واحد. أما إذا ظهر أن لهذا فحل ولهذا فحل فهنا تميز المال، لأنه إذا يأتي وقت الضراب فيأتي هذا بفحله فيميز غنمه وذاك يميز غنمه فحين تميز المنى. لكن إذا كان الفحل واحدا لم يحتاج خلال السنة أن يفرق بين المالين. قالوا فحلهم، إذا لابد يكون فحل واحدا، طبعا يكون فحل المنى. لو كان مرعى مختلفا تميز المنى، لو كان المحلب مختلفا تميز المنى، لو كان المبيت مختلفا تميز المنى، لو كان المشرب، وهؤلاء يجتمعوا في أشياء بحيث لو نظر الناظر إليها لم يميز المالين ولم يظن إلا أنها مال رجل واحد. قال فحكم زكاتهم حكم زكاة الواحد بنص النبي عليه الصلاة والسلام في قوله ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. زكاة مال واحد، هذا يملك 20 وهذا يملك 20، لو فرقنا المالين هذا لم تجب عليه زكاة ولم تجب على هذا زكاة، لكن لو جمع وجب الزكاة. فقال لا يجمع بين متفرق، كذلك هذا له 40 وهذا له 40، المال متفرق، هذا سيؤدي زكاة وهذا سيؤدي زكاة. فماذا يفعل هؤلاء للاحتيال على الزكاة؟ يقول بدلا تدفع شاة وما ندفع شاة لنجمع المالين فيصير 80 فلا تجمع إلا شاة واحدة. وهذا معنى قوي ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، هذا لو 20 وهذا لو 20 مجتمع، فيأتي المصدق فيفرقون المال حل حتى لا تجب على كل واحد منهما زكاة، فأيضا محرم لأن هذا من باب التهرب من الصدقة والزكاة. قال وإذا أخرج الفرض من مال أحدهم رجع على الخلطاء بحصصهم منه، إن طبعا سيأخذه من جنس المال فلا بد أن يختار منها مال أحد الشركاء فيرجع عليه. مثال ذلك رجلان اشترك، هذا لو 40 هذا لو 40، والواجب شاة، أخذ شاة من مال أحدهما من مال زيد، الآن يعطيه عمرو نصف قيمة الشاة يعوضه، وهكذا. كذلك لو اختلف فأحد الشركاء يملك 40 شاة والآخر يملك 20 شاة، وأخذ الفرض من أحد من صاحب 40، أخذ الفرض من صاحب إيش؟ إلا الربعين. الآن 24 فيهم شات واحدة، أخذت الشات من 40، كم يعوض صاحب 20؟ كم يعطيه؟
حسب القيمة شيخ النص.
لا، هذا 40 وهذا 20، جاء وأخذ شات في صاحب 40، كم نسبة هذا لهذا؟ ثلث. إذن هذا يعطيه ثلث قيمة الشات المأخوذة، يعطيه ثلث قيمة. لو أخذ الشات من صاحب 40 فيعطيه صاحب 40 ثلث قيمة الشات التي أخذت منه. قال: وإذا أخرج الفرض المالي أحدهم رجع على الخلطاء بحصصهم منه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: وما كان من خليطين فإنما يتراجعان بينهما بالسوية. قال الشيخ: ولا تؤثر الخلطة في غير السائمة. لا تؤثر الخلطة في غير السائمة، وهذا في قول عامة أهل العلم، لأن النص لم يأتي إلا بالسائمة. طيب لو كان هناك شركاء في التجارة، هذا له 10 دنانير نصف نصاب، وهذا 10 دنانير، جمع واشترك فصار المال 20 دينارا بلغ النصاب، هل فيها الزكاة؟ نقول لا، مع أن المجموع يبلغ نصابا لكن المجموع ماله رجلين، وذلك لا يعمل بالزكاة، لا يعمل إيش في الخلطة في التجارة، وهذا في قول عامة العلم، فإن الخلطة لا تؤثر إلا في بهيمة الأنعام، لأن هذا هو المعروف وهو اللي جاءت به النصوص. وأما قياس التجارة فقياس مع الفارق، قياس مع الفارق، فإن أموال التجارة أموال خفية، تجارة مخفية ما تعرف، بخلاف الأموال البهيمة الأنعام أموال ظاهرة مرئية يراها الناس، لذلك قد يتوصل الاحتياج، هذا يرى مال فيه يقول لا والله احنا 20 شخص شركاء في هذا فيفرقون، فأتى شرق أطراف المال مجموع بلغ نصابا نأخذ النصاب، سواء ملكه 10 ملكه 20 ملكه 100 ما أعمال أنتم تتراجعون بينكم بالسوية، فتعلق الحقوق بما كان ظاهرا بخلاف أموال التجارة.
قال رحمه الله: باب زكاة الخارج من الأرض. وهو نوعان، أحدهما النبات فتجب الزكاة منه في كل حب وثمر يكال ويدخر إذا خرج من أرضه وبلغ 5 أوسق، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ 5 أوسق. والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشقي وأوقية، وأوقية وخمسة أسباع أوقية، فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أسباع. ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوالي والنواطح. وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة، ولا يخرج الحب إلا مصفى ولا الثمر إلا يابسا، ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، ولا في اللقاط، ولا مما يأخذه أجرة لحصاده، ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، فإن كان نصف واحد مختلفا
واحدا
فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور ففيه الزكاة، ولا يخرج من كل نوع زكاة. وإن أخرج جيدا عن الرديء جاز وله أجره. النوع الثاني المعدن، فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد أو غيره، فعليه الزكاة، ولا يخرج إلا بعد السبت والتصفية، ولا شيء في اللؤلؤ والمرجان والعنبر والمسك، ولا في شيء من صيد البر والبحر. وفي الركاز الخمس، أي نوع كان من المال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجبه.
نعم، هذا باب الزكاة الخارج من الأرض، وهو النوع الثاني من أنواع الأموال الزكوية التي تجب فيها الزكاة، وهو الخارج من الأرض، وهو نوعان: النبات والمعادن. النبات والمعالم. وأما الركاز فإنه وإن كان خارجا فإنه غنيمة، وسيأتي الكلام عليه. قال: وهو نوعان، أحدهما النبات، قال: فتجب الزكاة منه في كل حال. أما وجوب الزكاة في النبات فبالكتاب والسنة والإجماع. قال تبارك تعالى: يا الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر. فقال قبله جل وعلا: وآتوا حقه يوم حصاده، والحق هو الزكاة. وأجمع على ذلك العلماء أن في الخارج من الأرض الزكاة، لكنه ليس في كل نبات. قال: فتجب الزكاة منه في كل حب، أي تجب الزكاة في كل حب وثمر يكال ويدخر، هذا شرطه. في كل حب، الحبوب مثل الحنطة والأرز والعدس والباقلاء والحمص والفول والماش، هذه حبوب لا تفسد، فهذه فيها الزكاة. قال: وثمر، وثمر يكال ويدخر. الحبوب طبعا كلها مكيلة مدخرة، الحبوب كلها مكيلة مدخرة، إنما يكال ويدخر هذا في الثمار. قال: والثمر يكال ويدخر، مثل الثمار مثل التمر مثل الزبيب، هذه مكيلة مدخرة، مثل الفستق البندق الجوز، كل هذه إيش؟ ثمار مكيلة مدخر. يكال أي أن معياره الشرع الكي، وهو مقدار معين من الحجم وليس الوزن. قال: ويدخر، والمراد بالدخار أي أنه يبقى لا يفسد بمضي الزمان، لا يفسد بمضي الزمان. الآن تأتي بالحب بالشعير تحط عندك شهر شهرين ثلاثة ما يفسد، لكن وجد بالفواكه والخضروات ها تفسد في مضي الزمن، أما هذه لا تفسد، هذه لا تفسد مضي الزمن. فالتمر والزبيب والبندق والفستق وكذلك الحنطة والشعير هذه لا تفسد، فهي مدخرة. وشرط الادخار، لماذا شرط الادخار؟ لأن الادخار جعل للبقاء في المعشرات، فهو بمنزلة الحول في الماشية وفي الأكمام. أوليس الأثمان الذهب والفضة لا يجب فيها زكاة حتى يحول عن الحول، وكذلك في الماشية حتى يحول عن الحول، فجعل الادخار إنها تبقى سنة بمثابة الحول، لذلك لا يجب إلا في المدخرات. ولأن غير المدخر لا تكمل به النعمة، الفواكه يوم يومين تفسد، تهمض الخضروات يوم يومين مع التعفن، وذلك لا تتم بها النعمة، وليست هي مما يحتاجه الناس. لكن هل يشترط أن يكون قوتا أم لا يشترط؟ ظاهر كلام مؤلف عدم اشتراطه، أي يكفي فيه الادخار. ما هو القوت؟ القوت ما تقوم به الأبدان، أي ما تعتمد عليه في عيشها. الإنسان الرز قوت يعيش الإنسان عليه، الحنطة قوت، التمر قوت، الزبيب قوت، لكن الجوز تأكل منه، لو أكثرت من كل يوم تأكل منه ربما تتضرر، فليس قوتا لأنه ليس ما تقوم به الأبدان، هو مدخر لكنه ليس قوتا. فظاهر كلام المؤلف أنه لا يشترط أن يكون قوتا، بل متى ما كان مدخرا فتجب فيه الزكاة. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في ثمر ولا حب حتى يبلغ خمسة أوسق. لا زكاة في ثمر، والمراد به الثمار المكالة مدخرة، وبهذا كان النبي عليه السلام يخرج من التمر والزبيب، وأمر عليه الصلاة والسلام كما في حديث معاذ في أهل اليمن، أمرهم وفي حديث سعيد الخدري قال أن نأخذ من التمر والزبيب والحنطة والشعير، فلم يذكر النبي عليه الصلاة والسلام إلا ما كان مكالا مدخرا. ولا شك أن اعتبار القوت قد يكون له وجاهة، لكن المؤلف ذهب إلى الادخار لعدم الدليل الدال على اشتراط القوت، لأن القوت أضيق. قال: يكال ويدخر. طيب، يكال ويدخر، طيب ما هو الذي يكال ويدخر؟ بعض الثمار أصلها يشرط التمر أصله إيش؟ رطب، لكنه يجفف فيصير تمرا. والزيب أصله إيش؟ عنب، يجفف. ولك كل ثمر يجفف عادة بذهاب الرطوبة التي فيه فهو إيش؟ فهو مما تجب فيه الزكاة. أما إذا كان يجفف بصنع الآدمي وإدخال بعض المواد عليه وما شابه ذلك فلا زكاة فيه. اليوم كل الثمار تجفف، كلها، البرتقال يجفف، كلها تجفف، لكن لا تجب فيها زكاة. لكن الذي تجب فيه زكاة هو ما إذا أزيلت رطوبته وجف بقي وصار قوتا، مثل التمر، الزبيب، التين. أيضا التين يوم يجفف مثل مثل التمر ولا يفعل به شيء، فقط تأخذ الرطوبة التي فيه، ومثله المشمش، فهذا على الصحيح تجب فيها الزكاة. أما باقي الثمار التي يحتاج الإنسان إلى أن نضيف إليها بعض المواد لتحفظ بقائها فهذا لا تجب فيها الزكاة، لأنها تدخل في الفواكه. قال: يكال ويدخر. قال: إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق. طبعا كونه يكال في قول الإنسان فيما سقط السماء العشر، وقال في حديث: لا زكاة في ثمر حتى لا زكاة في ثمر ولا حبر حتى يبلغ خمسة أوسق، والوسط 60 صاعا، الوسط مقدار إيش؟ معيار بالحجم. فأوجب النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة بماذا؟ بما بالوسق. فدل أن الزكاة لا تجب إلا فيما يوسق، لا فيما يوزن، لا فيما يوزن. قال: إذا خرج من أرضه وبلغ خمسة أوسق، أي اشترط أن يخرج إيش؟ من أرضه. أما لو خرج مما أنبته الله عز وجل، نخيل في البر ليس لأحد عليه ملك، أشجار عنب في البر، أشجار تين برية، هذا ليس في ملكي. لكن الكلام فيما نبت إيش؟ في ملك، لأن ما لم ينبت في أرضه فهو ملك لجميع المسلمين ولكل أحد أن ينتفع به. قال: إذا خرج من أرضه التي يملكها وبلغ خمسة أوسق، أي أن نصاب الخارج من الأرض خمسة أوسق، والوسط كما سيأتي 60 صاعا. قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في حب ولا ثمر صدقة حتى يبلغ خمسة أوسق. وقال: لا زكاة في ثمر ولا حبل حتى يبلغ خمسة أوسق، فنصابه خمسة أوسق. قال: والوسق 60 صاعا. اليوم تقدر الأحجام بماذا؟ اليوم الأحجام تقدر بإيش؟ لا، ما هو معيار، أعطوني أي معيار اليوم شائع يقدر به الحجم. الجرام وزن، جيبوا أيها الناس. اللتر، اللتر اليوم، الجالون، يقول لك هذا القيش 25 جالون، الجالون حجم، اللتر حجم. الآن هذا كم؟ 330 لتر. طيب إذا كان الصاع حجم، كم يقدر من اللتر اليوم؟ الصاع أربعة أمداد، أربعة أمداد، المد 750 ملي لتر. كل إناء يسع 750 ملي لتر فهو إيش؟ فهو مد. فالآن بطل ماء هذا اللي مكتوب لتر ونص، معنى أن هذا إيش؟ مدان. فبطلان من يكون مجموعها تعد عدد بصاع. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ إيش؟ بالمد. المد 750 ملي لتر، أي نصف البطل، مثل لتر ونص، هذا نصفه كان يتوضأ به عليه الصلاة والسلام. ويغتسل شرب الصاع، يغتسل ببطلين لتر ونص. فإذا قلنا بأن المد 750 ملي لتر والصاع أربعة أمداد، إذا الصاع كم لتر؟ ثلاثة لتر. الصاع ثلاثة لتر. طيب الصاع ثلاثة لتر، الوسق 60 صاعا، كم لتر؟ 180 لتر. الوسق 180 لتر. خمسة أوسق 900 لتر. 900 إيش؟ لتر. طيب بالمتر مكعب اليوم يقاس ايضا ايش؟ من الحجم بالمتر مكعب، صح ولا مو صح؟ اليوم ما يقاس متر مكعب؟ ما عندكم بنيان تقيسوا متر مكعب؟ صب شيء متر مكعب، متر مكعب 18 دينار وهن مجر. متر مكعب متر في متر في متر، طول عرض متر وارتفاع ايش؟ متر. اي تخيل الان طوله متر، عرضه متر، امتداده متر، هذا كله يسمى متر مكعب. طبعا الألف لتر تعدل تساوي واحد متر مكعب، ألف لتر تساوي واحد متر مكعب، 900 لتر يعني 9 أعشار متر مكعب. يعني لو جئت بإناء ارتفاعه 90 سنتي عرضه وطوله 90 سنتي هذا يمثل إيش؟ يمثل النصاب. فلو جئت بإناء، بسم الله، جئت بإناء 90 متر 90 سنتي طولا، 90 سنتي عرضا، 90 سنتي ارتفاعا، كم يصير؟
5 أوسق.
يصير 5 أوسق عشان تتخيل الحجم الآن. 90 سنتي ارتفاع، هذا طوله، 90 سنتي طول وعرض. هات لك أي صندوق بهذا المثابة، إذا ملأ الخارج من الأرض هذا المقدار فقد بلغ نصابا، فقد بلغ نصابا. ثم قال الشيخ رحمه الله، قال: والوسق 60 صاعا، والصاع رطل بالدمشق وأوقية وخمسة أسباع أوقية. يقال وسق ويقال وسق، والأشهر وسق، طبعا هذا بتقديري الأوساق في عهدي. قال: فجميع النصاب ما قارب 342 رطلا وستة أربعة رطل، وبتقديرنا اليوم 9 أعشار متر مكعب أو ما يعدل 900 لتر. فكل إذا بلغ حجمه 900 لتر فقد بلغ نصابا وهو 5 أوسق. قال الشيخ: ويجب العشر فيما سقي من السماء والسيوح، ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالدوال والنواضح. يجب العشر فيما سقي من السماء، أي يسقى من السماء، أي بلا كلفة، أي بالمطر، وما يسمى بالبعلي، البعلي الذي يسقى من السماء، ومثله ما لا كلفة فيه، كالذي يسقى من الآبار التي تخرج بدون كلفة بدون سحب، أو يسقى بالعيون، أو يجري في أرضه نهر أو جدول من الماء. قال: والسيوح، السيوح جمع سيح، وهو الماء الجاري على الأرض كالأنهار والبحيرات، أي ما كان يسقى بلا كلفة ولا يتكلف في سقه ففيه العشر. فلو كان الخارج منه 5 أوسق، العشر كم؟ أو 10 أوسق، فالعشر إيش؟ أن يخرج وسقا، أن يخرج وسقا. قال الشيخ: ونصف العشر 5% فيما سقي بكلفة كالدوالي. دوالي جمع دالية، وهو الذي يخرج بالدلو، بمعنى أنه يتكلف في إخراجه، واليوم يخرج بالمضخات مثلا. والنواضح، وهي التي إيش؟ يؤتى الماء عن طريق النواضح، الإبل والبقر تحمل هذه، ويأتي مثل اليوم التناكر وما شابه ذلك، أو يأخذ ماء من البلدية، فإن هذه فيها كلفة، فهذه فيها نصف العشر، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا، أي يشرب بعروقه، العثري هو من يشرب بعروقه. قال: العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، أي 5%. فلو كان خارج منه 10 أوسق، فإن كان يسقى من السماء أو كان عثريا يأكل بجذوره ولا يحتاج إلى سقي ففيه وسق، وإن كان يسقى بكلفة يعني يشتري الماء أو يحتاج إلى مضخة لإخراجه ففيه نصف وسق. قال: كالدوالي والنواضح. ثم قال الشيخ: وإذا بدا الصلاح في الثمر، وإذا بدا الصلاح في الثمر واشتد الحب وجبت الزكاة. أي متى تجب الزكاة؟ تجب إذا بدا الصلاح في الثمر لا قبله، واشتد الحب وجبت الزكاة، لأنه إذا بدا الصلاح فقد أصبح مأكولا، وأصبح يمكن إيش؟ أن يؤكل وأن يقتات وأن يدخر، فهذا حاله كحال اليابس. كذلك اشتداد الحب، ولأنه حينئذ يأمن العاهة، لأنه إذا لم يبدو الصلاح فإنه لا يأمن أن تصيبه عاهة فيتلف إيش؟ كل الزروع. كيف نوجب عليه الزكاة وهو لم يأمن العاهة؟ وإذا كناها النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، وعن الحب حتى يشتد سنبله، لأنه حينئذ يأمن العاهة، فلا يجب إلا إذا بدأ الصلاح في الثمر واشتد الحب. قال: وجبت الزكاة. ولا تستقر الزكاة في ذمة صاحب المال حتى تجعل في الموضع المعد له. يعني الآن بدأ الصلاح، ظهر خلاص، بدأ اخضر أو احمر الخلال، وكذلك اشتد الحب، لكنه ما زال على إيش؟ على الشجر. فهنا إيش؟ وجبت الزكاة، لكنه لا يستقر في ذمته بحيث يضمنه لو تلف حتى يجعل في المكان المعد له، أي أن يقطف ويحصد ثم يجعل في البيدر وما شابه ذلك. فأما إن تلف بدا الصلاح ثم تلف أو سرق لا زكاة عليه. إذن تجب الزكاة متى؟ ببدو الصلاح، لكن لا تستقر في ذمته بحيث يطالب بضمانها إلا إذا استقر، ولا تستقر إلا بجعلها في المكان الذي يعد للتجفيف عادة. فإن تلف قبل أن يجعل في البيدر بغير تعد ولا تفريط فلا زكاة عليه. قال الشيخ: ولا يخرج الحب ولا يخرج الحب إلا مصفى، ولا الثمر إلا يابسا، وهذا بإجماع العلماء. فإن النبي عليه السلام في حديث عتاب بن أسيد قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرص العنب وهو على الشجر، كما يخرص النخل وتؤخذ زكاته زبيبا، وكما تؤخذ زكاة النخل تمرا. إذن أمر أن تؤخذ زكاة النخيل تمرا والعنب زبيبا، إذن لا يؤخذ في الزكاة إلا إذا جفف وأصبح مدخرا، أصبح يمكن الانتفاع به. وهذا لا بإجماع العلماء كما أشرنا إليه، أي لا يعطيني خذ الرطب يلا خذ العنب، لا، نقول جففه واجعله زبيبا، جفف التين، جفف الحب، أخرج كذلك الفستق من مكانه، أخرج البندق وأعطنا، أي أزل كل ما عليه من القشرة وما شابه ذلك. قال: ولا زكاة فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، أي مباح أي ما أنبته الله عز وجل. اليوم توجد أشجار تين في بعض البلاد وغيرها، أشجار تين، قد توجد نخيل أيضا لا مالك له، فهذه لو جمع منها ما يبغى نصابا لا زكاة عليه، لأنها إيش؟ لأنها ليست في ملكه، بل هي ملك مشاع لجميع المسلمين لأنهم ينتفعوا به. قال: ولا فيما يكسبه من مباح الحب والثمر، أي مما أنبته الله عز وجل مما لا مالك له، ولا في اللقاط، أي ما إذا أخذ ما يلتقط، يأتي إلى أشجار فما سقط منها يجوز التقاطه وأخذه، أشجار متدلية فيسقط الثمار، فهو يأخذ ما هذا جمع ما لقطه بلغ إيش 5 أوسق، نقول لا زكاة فيه. لماذا؟ لأنه لم ينبت في ملكه، وإنما ملكه بعد إيش؟ بعد وجوب الزكاة فيه، وهو لم يكن مالك له قبل وجوب الزكاة، أي وقت وجوب الزكاة وهو على الشجر لم يملكه، إنما ملكه بعد ذلك. قال: وهذا حاله كمن اشترى إيش؟ كمن اشترى تمرا أو اشترى الرطب بعد إيش؟ بعد أن أنبتت وبدأ الصلاح اشتراه، حينئذ الزكاة على من وجبت عليه الزكاة، والزكاة إنما تجب ببدو الصلاح، فمن كان يملك الشجر قبل بدو الصلاح أو وقت بدو الصلاح فهذا هو الذي تجب عليه الزكاة، أما المشتري فلا زكاة عليه. قال: ولا في اللقاط. قال: ولا ما يأخذه أجرة لحصاده أيضا، قد يأتي ويحصد، يأتي مزارع يحصدها فيعطي هذا أجرة من التمر، أجرة من التمر، فبلغ ما جمعه 5 أوسق لا زكاة فيه أيضا، لأن هذا إنما أعطي أو وهب له أو أعطي، ومثل ما وهب له أو أعطي أو ورثه، لأن من شرط وجوب الزكاة أن يكون مملوكا، أي أن يكون النصاب مملوكا وقت وجوب الزكاة. ووقت الوجوب متى؟ وقت بدو الصلاح واشتداد الحب، ووقت استقراره عندما يكون إيش؟ في البيدر ونحوه، المكان الذي يجثث فيه. عندنا وقت وجوب وقت استقرار. الآن الزكاة تجب على من إيش؟ في وقت الوجوب، من كان يملك هذا الثمر وقت الوجوب أي وقت بدو الصلاح فالزكاة عليه، وكل من ملكه بعد ذلك فلا زكاة عليه. قال: ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. لا يضم صنف من الحب، رجل عنده إيش؟ 3 أوسق من الشعير ووسقان من البر، هذا لا يبلغ نصابا، هذا لا يبلغ نصابا، هل يضم الحب البر إلى الشعير؟ نقول لا. كذلك عنده إيش؟ 2 صاعان من التمر و3 آصع من الزبيب، هل يضمهما؟ يقول الشيخ لا، ولا يضم صنف من الحب بجميع أنواعها والثمر إلى غيره في تكميل النصاب، لا يضم بذلك. وهذا لا خلاف فيه بين أهل بين العلماء، لأنهما جنسان مختلفان، هذان جنسان مختلفان كالماشية، هل يضم البقر عنده نصف نصاب بقر ونصف نصاب غنم يضم هذه إلى هذه؟ لا، مع أن المقصود قد يكون منهما إيش؟ واحدا يقصد حليبها ولحمها، وهذا يقصد حليبها ولحمها، ومع ذلك إيش؟ مع أن المقصد واحد، لكنهما لكونهما مالين مختلفين فإنه يجعل كل مال له
له نصاب وكل مال له الواجب فيه. قال ولا يضم صنف من الحب والثمر إلى غيره في تكميل النصاب. قال فإن كان صنفا واحدا مختلف الأنواع كالتمور عند برحي عند نبوت سيف عند سكري عند غيره من هذه الأنواع، وكذلك إيش أنواع الرز عند بسمتي عند بشاور عند غيره من هذه، قال هذه كله صنف واحد. يقول فإن كان صنفا واحدا كله تمور لكنها مختلفة أنواع كالتمور، قال ففيه الزكاة ويخرج من كل نوع زكاته. عند وثقان من البرحي تمر بلحي وثلاث أوسق من السكري يجب فيه الزكاة؟ نعم، لأنه مال واحد وهو صنف واحد. لكن كم يخرج؟ يخرج منهما بقدر قيمة المالين. عند ثلاث أرباع النصاب برحي وربع النصاب سكري، نقول أخرج الواجب ثلاث أرباع الواجب من البرحي وربع الواجب إيش من السكري وهل مجرد. قال الشيخ ففيه زكاة ويخرج من كل نوع زكاته. قال وإن أخرج جيدا عن الرديء إيجاز وله أجره، يجوز أن يخرج إيش الجيد عن الرديء، قد يكون ماله رديئا أو قد يكون متفاوت الجودة فيأتي لأجود ما عنده فيتصدق به، أو قد يعطي المصدق الذي يجمع الزكاة يشتري من السوق الطيب ويعطيه مكان ما عنده، هذا كله جائز وهذا يكون له أجر وثواب. قال جاز وله أجره أي أجر الزاد. قال النوع الثاني من الخارج من الأرض المعدن. المعدن هو المكان الذي عدن فيه شيء من جواهر الأرض، عدن أي كان أساسا موجود في باطن الأرض. قال علماء المعدن هو كل متولد من الأرض من غير جنسها غير النبات، كل متولد من الأرض من غير جنسها. الحديد ليس من جنس الأرض، الزنك الرصاص الكبريت ليس من جنسها لكنه متولد أي متولد فيها غير النبات، النبات ليس من جنسها لكن لا. فالمعدن كل متولد من الأرض من غير جنسها، فيدخل بذلك الحديد والزنك والبلاتينيوم وكل هذه المعادن. قال النوع الثاني المعدن، وقد عد العلماء المعادن حتى قال ابن الجوزي أحصيت المعادن أحصيت المعادن فوجدوها 700 معدن، وقد يكون منه جامد ومنه إيش غير الجامد مثل الكبريت، ما كبير قد يكون بودر ومنه السائل كالنفط. قال النوع الثاني المعدن، قال فمن استخرج من معدن نصابا من الذهب أو الفضة. الآن المعدن ننظر في قيمة الخارج، هذا رجل عنده إيش يستخرج حديد يستخرج زنك رصاص كبريت، إن كان الخارج يبلغ قيمة نصاب من الذهب، نصاب الذهب كما سيأتي 20 دينارا 20 مثقال والدرهم 200 درهم، إن كان يبلغ قيمة نصاب الذهب أو قيمة نصاب الفضة فتجب فيه الزكاة قال فمن استخرج المعدن نصابا أي ما قيمته من نصاب من ذهب والفضة أو ما قيمته ذلك من الجواهر أو الكحل أو الصفر أو الحديد، قال وجبت فيه الزكاة. والدليل على زكاة المعادن حديث بلال بن الحارث المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ من معادن القبلية الصدقة. القبلية هذه من نواحي الفرع أو الفرع بالمدينة قريب المدينة، فأخذ النبي عليه الصلاة والسلام الزكاة منها. فقال العلماء أن هذا الحديث يدل على أصل وجوب الزكاة في المعادن، أصل وجوب الزكاة في المعادن، لكن لا بد أن تبلغ نصابا. كما هو نصابها؟ أن تكون قيمة الخارج يبلغ نصابا. قد يحتاج إنسان زنك لكن ما يبلغ قيمة 20 دينار ذهب ولا مئتا درهم من الفضة، فهذه لا زكاة فيها. طيب كم الواجب فيه؟ الواجب ربع العشر إذا كنا نقدره بقيمة الذهب والفضة، والذهب والفضة يجب فيها إخراج ربع العشر، كذلك يخرج ربع عشر قيمتها وهما يعدل 2.5% أو 1/40. وهذا تجب فيه الزكاة للحديث، ولأنه من باب نعمة الله تبارك وتعالى، وهو داخل في قوله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. مما، ما معنى الذي نصنا وصوله فيه من الفضل العموم؟ أي مما أخرج الله من الأرض، ولا شك أن المعادن مما أخرجه الله جل وعلا
من الأرض، قالوا ففيها الزكاة، ففيها الزكاة. وهل يعتبر فيها حوض؟ لا يعتبر فيها حوض، بل زكاة كزكاة إيش؟ النبات، أي تجب وقت الحصاد، كما في قوله وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده، ولا يعتبر لها حول كما ذكرنا إذا بلغت نصابا. قال الشيخ ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. هذا بعض المعالم تأتي مختلطة، قد يأتي الذهب ومعه أشياء أخرى، فلا بد أن يصفى حتى يصفى الحديد، يصفى الزنك، يصفى كذا، ثم ينظر في قيمة الخارج، فإن بلغ قيمته قيمة نصاب ذهب وفضة وجب فيه الزكاة، لأنه قبل السبك قبل التصفية قد لا يبلغ نصابا. قال ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. ومن الشروط أيضا أن يكون المخرج من أهل الزكاة، أما لو كان الذي يخرج الزكاة نصرانيا أو كان عبدا فهذا لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لأنه ليس من أهل الزكاة، بل لابد أن يكون من أهل الزكاة من تجب عليه وهو المسلم. قال ولا يخرج إلا بعد السبك والتصفية. ولا شيء في اللؤلؤ، وهو يخرج من البحر، والمرجان والعنبر والسمك، ولا شيء من صيد البر والبحر. لو كان طلع على مئات الأطنان من الأسماك لا شيء فيها. لماذا؟ لعدم الدليل، ولم يكن يؤخذ في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شيء مما أخرج من البحر. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا شيء في العنبر، إنما هو شيء ألقاه البحر، لا شيء في العنبر. والعنبر عندنا حوت العنبر، ويخرج منه إيش؟ عود العنبر، وهو نفيس وغالي، ومع ذلك إيش؟ لا شيء فيه. ولم يؤثر عن أحد من الصحابة رضي الله عنهم أوجب الزكاة فيما أخرج من البحر. قال الشيخ رحمه الله ولا شيء في اللؤلؤ والعنبر والسمك، ولا في شيء من صيد البر والبحر، وهذا باتفاق الأئمة الأربعة. قال الشيخ وفي الركاز الخمس. الركاز يقول علماء هو دفن الجاهلية، دفن إيش؟ الجاهلية، أي مال مملوك قبل الإسلام، مملوك قبل الإسلام ويعرف بعلاماته، دفنه أهل الجاهلية، وجده مسلم، حفر وجد ماء، وجده أنه دنانير في السنة 100 بعد الميلاد، 500 بعد الميلاد، أو وجد علامات الملوك أو أسماء ملوكهم الأمم الغابرة، فهذا يسمى إيش؟ يسمى ركازا، يسمى ركاز. قال وفي الركاز الخمس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم وفي الركاز الخمس. الخمس لأنه يعامل معاملة الغنيمة، الغنيمة يجب إخراجه خمسها لله ورسوله وأربعة الخماس لمالكها كذلك. وذلك الصحيح أن الخمس ليس زكاة، وإنما هو بمثابة الغنيمة. طيب لو وجد الإنسان مالا مدفونا لكن للمسلمين، عليه علامة ملوك من بني أمية، بني العباس، الدولة الزنكوية، الدولة الأيوبية، من العثمانيين، فهل يعامل معاملة الركاز؟ الصواب نعم، وأن كل مال مدفون في أرض غير مأتية أو في طريق غير مسلوك، كان وجده في خرابة في قرية دثرت أو في طريق لا يسلكه الناس، فحكمه حكم الركاز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام وما كان في طريق غير مأتي، أي لا يسلكه الناس، ففيه وفي الركاز الخمس، وهذا هو الراجح. لماذا غير طريق غير مأتي؟ لأن الطريق المسلوك قد يكون هذا المال دفنه واحد المسلمين ليعود إليه ويرجع، فهو في حكم اللقطة، في حكم اللقطة. أو وجده مدفونا في قرية، وجده في القرية في أرض غير مملوكة لكنه في قرية أو قريب من المدينة، فهذا الغالب أنه مال مسلم دفنه، فهذا لقطة. لكن لو وجده في قرية دافرة في أرض إيش؟ لا تعلق لأحد فيه، بعيد عن المدن، في قرية خراب في طريق غير مأتي، فهذا إيش؟ ليس لقطة، بل يملكه وفيه كما قال صلى الله عليه وسلم ففيه وفي الركاز الخمس. قال في الركاز الخمس أي نوع كان من المال، قل أو كثر، هنا لا ينظر النصاب كم الخارج. لو أخرج دينارا، ما قيمته دينار، ما قيمته ربع العشر، أي ما يبلغ عشر النصاب،
هنا لقوله وفي الركاز، الركاز لفظ عام يعم كل ما أخرج بخلاف المعادن لا بد أن تبلغ قيمتها قيمة نصاب ذهب وفضة. أما الركاز لا، لقوله وفي الركاز الخمس، الركاز يعم القليل والكثير خلاف المعادن، لأن الركاز ليس فيه كلفة. لماذا اعتبرنا المعادن النصاب؟ لأن فيه كلفة في إخراج. أما هذا ما المدفون حفر وأخرجه لا كلفة فيه. قال قل أو كثر لأهل الفيء وباقيه لواجده، أي خمس لأهل الفيء، أي يصرف مصرف الفيء لبيت المال وباقيه لواجده للنص. والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.